ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لا زال المؤلف يتكلم، شارح الطحاوي يتكلم عن التعريف بأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ويقول: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. يعني هو يتكلم عن أن الأمور كانت منضبطة في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وجيل التابعين واتباع التابعين، وكلما بعد الزمان كلما حدثت الإشكاليات التي تحتاج إلى توضيح ورد الأمر إلى أوله. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. نشأت فرق، هذه الفرق بدأت تتكلم عن بعض الشبهات وتتكلم بالمتشابه، سواء في باب القدر، في أبواب الإيمان، في أبواب الأسماء والصفات وما شابه. قال: وكثر الكلام والشغب. وكثر الكلام والشغب. قال: وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، جمع مبطل، وهم أهل البدع والكلام، وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. السلف كان موردهم واحد، كتاب وسنة، انتهى الأمر. وهذه الموارد التي كانوا يستقون منها، ليس عندهم شيء آخر. قال: ونهوا عن النظر فيه لأنه يشتت، يبعد، يورد الشبهات، يشتت القلب. قال: والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هناك قواعد ومباني ينبغي أن يبنى عليها النظر، فهنا الوضع اختلف، هنا الوضع اختل، فأصبحوا ينظرون إلى أمور أخرى بعيد عن هذا المطلوب. قال: وكل من التحريف والانحراف على مراتب. التحريف على مراتب، مرتبة عليا، وسطى، دنيا، وهكذا. وكذلك التحريف، فقد يكون كفرا، قد يصل التحريف إلى الكفر. يعني الله عز وجل يثبت شيئا فتنفيه أنت، هكذا ضربة لازم، والآيات أمامك واضحة قاطعة الدلالة، قاطعة والأحاديث قاطعة الدلالة، قاطعة الثبوت، فمشكلة. قال: قطعية، أحاديث قطعية وآيات قطعية ودلالتها ظاهرة. وقد يكون فسقا، قد يتأول، قد يعذر بجهله، قد ترد عليه شبهة إلى غير ذلك. وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ، والخطأ مغفور لصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالأمر قد يكون هذا أو هذا أو ذاك. قال: فالواجب اتباع المرسلين. فالواجب اتباع المرسلين فيما جاءوا به عن رب العالمين تبارك وتعالى، لأن أي طريق بخلاف طريق المرسلين سيودي بك إلى المهالك، إلى الضلال. قال: واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين. ولكن رسول الله هو خاتم النبيين، هو خاتم المرسلين، فلا رسول ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا. مهيمنا عليه، كما يقول ابن كثير رحمه الله، يعني مؤتمنا على الكتب قبله. وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله، هذا كلام ابن عباس. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراسان والسدي. قال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق بلا شك، وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس: أي حاكما على ما قبله من الكتب. فهو يبين ما كان يعني لهذه الكتب، إما في شيء موافق أو شيء مخالف، المخالف نرده والموافق لا بأس به، لكن نأخذ بما عندنا. قال: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، ف هو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، ولهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء السابقة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما ورد أنه جاء فيها كالزبور والتوراة والإنجيل والصحف. قال: وأنزل عليه الكتاب والحكمة. الكتاب هو كتاب الله عز وجل، والحكمة هي السنة. وجعل دعوته عامة، السنة على قول فريد كبير من أهل العلم، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، خلاص انتهى الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، هذا كفر. قال: وقد بين الله به كل شيء، فأنزل عليه الكتاب ليبين للناس، أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه الكتاب ليبين للناس، وأكمل له ولأمته الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل طاعته طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصيته معصية له، هذا من المفهوم المخالف، فمن أطاع الله ما أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أدنى غضاضة أو مضض مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه هي روح الشريعة، أن تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حكمه. قال: وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، يتحاكموا إلى الطاغوت، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله والدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكما يقوله كثير من المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها، كلام المتكلمين، عقليات، وهي في الحقيقة الأمر إذا فتشتها رأيت أنها جهليات كما يقول، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الخلل والخطأ والخطل أن يظن أن الدلائل النقلية الواردة في الكتاب والسنة مجردة عن العقليات، بل كلها عقليات، هي كلها مبنية على البحث العقلي وعلى مقدمات العقول الحقيقية. أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، وهذا توفيق يعني نوع من أنواع التلفيق الذي لا يجدي، فهناك فرق بين يعني الفلاسفة مهما بلغ الفيلسوف يعني إذا بلغ مبلغا عظيما في الفكر والعقل والفهم، فإنه لا يستطيع أن يخبر مثلا عن الغيبيات، لا يخبر عما أعد الله عز وجل في حياة البرزخ، وما أعده لعباده، وما أعد للناس في المحشر، وما أعد الله لعباده المتقين، وما أعده للكافرين، لا يمكن أن يتبين هذا ولا يدرك، ولا يمكن أن يدرك صفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يدرك الحقائق، هذه الحقائق الغيبية التي لا يمكن أن تدرك إلا بوحي. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوف، كلمة التنسك والتصوف هو في الغالب التصوف أو التنسك، يعني العبادة والزيادة في العبادة إن كانت على غير علم فإنها توقع الإنسان في ضلالات شديدة جدا وخيالات ما أنزل الله بها من سلطان. قال: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسني، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه، هم يريدون هذا، بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال، لأن يعني الحقائق موجودة في الكتاب والسنة. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك، هذا كلام الفلاسفة وكثير من المتكلمين الذين اتبعوهم على الغيب. قال: هو ينبغي أن يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاف شاف، لا نحتاج إلى غيره معه. قال: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلموا ما جاء به الرسول. إذا علمت ما جاء به الرسول وتبينته وتفقهت فيه يكفيك عن كل هذه البدع الكلامية والضلالات والفلسفات والسفسطات، ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية، الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك يؤدي إلى الهلاك، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء، هذا هو السبب، بسبب جهلهم وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس انمحى كثير من علم الرسالة. ولذلك طلبة العلم مأمورون، وهذا منوط بهم، أن يكونوا دائما على يعني على استعداد تام لبيان هذا للناس، يبينون هذا للناس باستمرار، الكبير والصغير والدقائق والجزئيات والكليات، ويحاولون أن يبثوا علم الشريعة باستمرار ولا يتوقفوا عن ذلك أبدا، فإن بث ذلك في الناس من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال: بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول، هذا هو الأصل، ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم العجزة. في الناس نوعين، نوع يستطيع أن يتبين من خلال الأدوات التي اكتسبها ومن خلال مكنته وعقله وملكته، والآخر ما يستطيع هذا، ما يستطيع أن يتبين، فيكون يعني معذورا بسبب أنه عاجز، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، وهذا من الأشياء العظيمة جدا، وهو من سلامة الصدر لمن يبلغ عن الله ورسوله. واحد بيبلغ عن الله ورسوله تعبان وبيبين الدين للناس وبيعلم الناس، أنت تفرح بهذا، لا تحقد عليه ولا تحسره. لذلك قال: لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، لأن هذا يسقط عنه الإثم. هذا من فروض الكفاية، من أعظم فروض الكفاية، تعلم الدين وبلاغه للناس. قال: ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، هذا من باب الغبطة، لا يحسده. قال: وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذا مصيبة. بل يؤمن بالكتاب كله ولا يفرق، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، كتاب السنة، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذا كلام وجه لأهل الكتاب ومن صار على ضربهم من هذه الأمة وغيرهم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، طريقة التابعين وطريقة التابعين واتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين المشهود لهم، طبعا الأمة الوسط بالإمامة، المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمام، الوسط هم خيار الناس كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول الشاعر: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. وسط يعني هم خيار الناس. ثم قال عن أبي يوسف، أبو يوسف طبعا تلميذ الإمام الكبير أبي حنيفة ومن أنبل تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه قال لبشر المريسي، بشر المريسي طبعا ابن غياث المريسي المجرم هذا المبتدع الضال، قال فيه الإمام الذهبي: لا يروى عنه ولا قرامة، ولم يدرك جهم بن صفوان، وإنما تقلد مقالته في خلق القرآن، وطبعا في كتاب الرد على بشر المريسي معروف. محمد بن أبو يوسف يقول رحمه الله: العلم بالكلام هو الجهل، لأنه في النهاية يضلك ولا يبين لك شيء، يعني في النهاية يقول بك إلى الارتباك والاضطراب وعدم الاتزان، لا تصل إلى شيء، نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعينا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا كما يقول الشهرستان وغيره. قال والجهل بالكلام هو العلم، نكتب تعالى الكلام العلم الحقيقي، قال الله قال رسول العلم، قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال وإذا صار الرجل رأسا في الكلام، في علم الكلام يعني قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم الصحة فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، أنك تبتعد عن علم الكلام والمنطق والفلسفة يصون العلم والعقل فيكون علما بهذا الاعتبار. وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب العلم بالكلام يعني بعلم الكلام، طلب العلم، العلم يطلب من قال الله قال الرسول، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، طبعا أفلس طلب المال بالكيمياء لأنه كان عندهم إن التراب يمكن أن يعالج بطريقة معينة فيصنع منه ذهب مثل هذه الأشياء، وهذا طبعا ما لا سبيل إليه، ولذلك قال أفلس. ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب غريب الحديث كذب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام يعني على علم الكلام. وقال رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصل علماء بلده لا يدخل المتكلمون على اعتبار أن المتكلمين ليسوا من العلماء، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، أن هذا ليس وقف، لا يصح أن يكون وقف. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، أقول هي لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد عمر البخاري الفقيه الأصول القاضي. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول الكتاب والسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، فالعلم كله في قال الله قال رسوله، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابه، يبتدع بدعة نبدأ نتسع في الرد، وآخر يبتدع بدعة نتسع في الرد، وهكذا إلى أن صار علما برأسه وهو بعيد كل البعد عن عما جاء به الكتاب والسنة. قال فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة. هذا من أظن من مقالات ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، أن المتأخرين يتكلمون كلاما كثيرا جدا فيه هزر وفيه يعني اتساع وصفصطة. قال فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، فإنه قليل كثير البركة. ولذلك العلم نقطة كثرها الجاهلون، أنت لو نظرت إلى المحكمات التي ذكرها الأئمة المتقدمون ومحكمات كلام الصحابة تغنيك عن كثير من هذا، من هذا الهراء، اتساع كلمات كثيرة جدا جدا قد يختصر ذلك في جملة أو جملتين. فكلما يعني تم العلم كلما قلت الجمل في التعبير عنه. قال بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم، يعني طريقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم، كثرة الجدل هذا والردود يسمونها أحكم وأعلم، كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه، كأن يعني الله عز وجل لم يعطي الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين الذين هم أعقل الناس أتم الناس علما وأوسع الناس علما وأعمق الناس فهما وأتم الناس عقلا، لم يعطيهم ما أعطى هؤلاء المتأخرين من هذه الصفصطات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. قال وضبط قواعده وأحكامه واشتغالا منهم بغيره، الصحابة اشتغلوا بغيره والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، هكذا يقال، وهذه كلمة خبيثة وغير صحيحة وغير واقعية. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، لا يعرف مقدار السلف رضي الله عنه، قال وعمق علومهم وقلة تكلفهم، لا تكلفون، لا يكثرون الكلام فيما لا طائل تحته، وكمال بصائرهم وكمال بصائرهم لشدة التزامهم بالكتاب والسنة. الحقيقة هذه جملة عبقرية جدا، كمال البصيرة، يعني بمعنى أنت الآن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سئل عن أحد الناس أو هو دل على بعض الناس أن يسأل، فقيل له يعني هو يعني ليس بواسع العلم ربما ولا واسع الرواية، قال مثله يوفق لقول الحق، رجل ملتزم به، يأتي الأوامر، يجتنب النواهي، يعمل بما يعلم، لا يخالف، مثله حري به أن يصيب الحق. في ناس كده من شدة اتزانهم والتزامهم وقربهم من الله تبارك وتعالى، وإن كانت علومهم قليلة، غير أن الله عز وجل يفتح لهم فتوحا عظيمة، مثله حري به أن يصيب الحق أو أن يقول الحق أو أن يجري الله عز وجل الحق على لسانه. قال فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون التكلف بس والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى لأهل الكلام المذموم، هكذا يقول، واستمد منهم وتكلم بعباراتهم والسلف. والإمام الطحاوي منذ أن أنشأ هذه العقيدة وقد تلقاها الناس بالقبول وشرحها كثير من الناس، قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيح. يعني هو لو في اصطلاح، لو انت اصطلحت اصطلاحا والمعنى الذي تحته صحيحا وليست فيه اشكاليات وليست فيه تناقضات وليس فيه حق وباطل، لا اشكال في هذا، ولذلك يقول السلف لم يعترضوا على هذا كالاصطلاح على الفاظ العلوم صحيح، ولا كرهوا ايضا الدلالة على الحق والمحاجة لاهل الباطل. لا، هذا كان يفعلونه، كانوا يجادلون، ابن عباس معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجج النصارى، وابن عباس بعثه علي رضي الله عنه إلى الخوارج، ومعروف هذا كله. قال بل كرهوه لاشتماله على هذه المشكلة، هذه الألفاظ وتلك المصطلحات التي أتى بها المتكلمون فيها أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، ولذلك تجد قائلهم يقول عند موته ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، من شدة الاضطراب والخلل والظنون التي قد احتوشت عقله، يقول ليتني أموت على ما ماتت عليه نساء نيسابور. هؤلاء العلماء ما بالك بمن هم أقل منهم درجة. قال والاشتمال مقدمتهم على الحق والباطل، كثر المراء بقى والجدال، وهذا كله منهون عنه في الدين، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه إلى آخر مقال. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.